بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير وبارك في وقته وعلمه. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء الشهري 71.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاء يأتي مع زحمة مشاغل الشيخ وفقه الله تعالى، يأتي في شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يجزي عنا شيخنا خير الجزاء وأن يبارك لنا في علمه وعمره، فليبدأ مشكورا مأجورا، جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جرت عادة السلف أو كثير منهم إذا دخل رمضان أن يتفرغوا لقراءة القرآن، وذلك لأن الشهر يمضي وهو شهر القرآن، فينبغي أن يتفرغ الناس فيه لقراءة القرآن. ولكن نظرا لطلب الإخوة في مركز الدعوة في عنيزة أن يحصل هذا اللقاء العارض، ونظرا لما أرجو الله سبحانه وتعالى فيه من المصلحة، وافقت على عقد هذا اللقاء في هذه الليلة، ليلة الأحد 11 من شهر رمضان المبارك 2400. هذه الليلة ليلة الأحد، أول أيام الأسبوع. هذه الليلة ليلة الأحد، أول العشر الأوسط من رمضان. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا ولكم الأولى والآخرة. في هذه الليلة أود أن أذكر نفسي وإياكم باغتنام الوقت قبل فواته، فإن الأيام تمضي بسرعة، ولا سيما في وقتنا هذا، فإن الإنسان بينما هو في يوم الجمعة وإذا بالجمعة التالية كأن لم يكن بينهما إلا يوم واحد. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. فإن قوله حتى يتقارب الزمان، قال بعض العلماء إن المعنى هو أن المدن تكبر، فتكون المسافة التي بين المدينتين 10 أيام إذا كبرتا صارت أقل من ذلك، فتقارب الزمان. ولكن الذي يظهر أنه يفسر بما نحن عليه اليوم، الزمان قريب، متقارب جدا جدا. جرب نفسك، شهر رمضان في العام الماضي كأنه لم يمضي إلا في شعبان، هذا ما أجده في نفسي، ولا أدري أتجدون ذلك في أنفسكم أو لا. نعم، تجدون هذا، كأنما دخل شهر رمضان هذا العام الليلة الماضية، والآن تم ثلثه، والثلث كثير. نسأل الله تعالى أن يعفو عما مضى وأن يعيننا على الأعمال الصالحة فيما بقي. العشر الأوسط أفضل من العشر الأول، والعشر الأخير أفضل من العشر الأوسط. تجدون أيضا أن هذا في الغالب مضطرد، أن الأوقات الفاضلة آخرها أفضل من أولها. يوم الجمعة عصره أفضل من أوله، يوم عرفة عصره أفضل من أوله. والحكمة في هذا والله أعلم أن النفوس إذا بدأت بالعمل كلت وملت فرغبت بفضل آخر الأوقات على أولها حتى تنشط على آخر الوقت، حتى تنشط على آخر الوقت فتعمل العمل الصالح. الغالب أن الناس في هذا الشهر يخرجون زكاتهم نظرا لفضيلة الزمان، وهذا لا بأس فيه ولا حرج أن الإنسان يجعل شهر رمضان شهر الزكاة. وكان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخطب الناس ويقول: أما بعد فإن هذا شهر زكاتكم. قيل إنه شهر محرم وقيل شهر رمضان. وعلى كل حال فلا حرج أن يجعل الإنسان شهرا معينا يحصي فيه ماله الذي فيه الزكاة ويزكي، ولكن لا يؤخر ما وجبت زكاته إلى الشهر. يعني مثلا لو وجبت زكاتك في رجب فلا يجوز أن تؤخرها إلى رمضان، لكن لك أن تقدم زكاتك التي لا تحل إلا في ذي الحجة تقدمها في رمضان ولا حرج. فالمهم لما كان عادة كثير من الناس أن يخرج زكاته في رمضان، كان لا بد أن يعرف الإنسان أولا الأموال الزكوية، ثانيا مقدار الزكاة، ثالثا إلى من تصرف الزكاة. كم هذه يا جماعة؟ ثلاثة. أولا الأموال الزكوية، ما هي؟ هل كل مال فيه زكاة؟ هذه واحدة. ثانيا مقدار الزكاة، نصف، ربع، عشر، أكثر، أقل، لا بد أن نعرف. كما يجب علينا أن نعرف صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وعدد ركعاتها، أيضا الزكاة، لأن الزكاة أخت الصلاة وقرينتها في كتاب الله. الثالث إلى من تصرف، هل الإنسان بالخيار يصرفها كيف يشاء؟ لا. طيب الأموال الزكوية هي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. ثانيا الذهب والفضة. ثالثا الخارج من الأرض. رابعا عروض التجارة. أربعة أشياء. الأول قل يا قائمة بهيمة الأنعام، وهي أحسنت اسلم. الثاني الأخ، لا أنا عن الأخ قم، الذهب والفضة. تمام الذهب والفضة. الثالث آدم قم، الخارج من الأرض. تمام استرع. الرابع الأخ، لا اللي قدامك، يلا قائما. الرابع لا، هي هذا الخارج من الأرض. لا لا لا، ما هذا قد قيل من قبلك. استرع الذي يلقن يقولون لا تقبل شهادة، لا تقبل روايته. نعم عروض التجارة. طيب استلم. الأول بهيمة الأنعام، لكن ليس كل بهيمة فيها زكاة، لابد أن تكون سائمة. سائمة يعني ترعى ما لا يعلفها صاحبها، ترعى إما كل السنة أو أكثر السنة. فأما التي تعلف فليس فيها زكاة ولو بلغت آلافا، يعني إنسان عنده 1000 شاة لكنه يعلفها وهو قد أعدها للتنمية ما أعدها للتجارة، فهذه ليس فيها زكاة. لماذا محمد؟ لماذا؟ عشان ما تروح تشرب. ما تفهم السؤال؟ هذا إنسان عنده 1000 شاة، تعرف الشاة؟ غنم يعني. طيب لكنه يعلفها، يشتري لها علف يعطيها كل يوم، فيها زكاة أو ما فيها؟ اسرح حط بالك. نعم قم. ليس فيها زكاة. أحسنت، تمام. ليس فيها زكاة لأنها ليست سائمة. ما هي السائمة؟ السائمة هي ترعى، ترعى مما أخرج الله عز وجل، إما استناث كلها أو إيش؟ أو أكثر. طيب هذه بهيمة العام. الثاني الخارج من الأرض، هل كل خارج من الأرض تجب فيه الزكاة؟ انظر، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإيش؟ ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. لو أخذنا بعموم هذه الآية والحديث لقلنا تجب الزكاة في كل خارج من الأرض، حتى في البطيخ، حتى في الخضروات، في كل شيء. الآية عامة والحديث عام، لكن هناك شيء مقيد، منها أنه لا بد أن يبلغ نصابا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. إذا لا بد أن يبلغ 5 أوسق فأكثر. الثاني لا بد أن يكون مما يوسق، أي يحمل ويدخر ويقتات، مثل التمر، البر، الشعير، الرز. وأما ما لا يوسق فليس فيه زكاة. الآن نسأل: الخضروات والفواكه وما أشبه ذلك توسق؟ لا، جرت العادة أنها تؤخذ أفرادا أو بالوزن وتؤكل على طول، هذه ما فيها زكاة. إذن ليس كل خارج من الأرض فيه زكاة، لا، شيء مقيد محدد حسب ما جاء في الكتاب والسنة. طيب الثالث الذهب والفضة. الذهب والفضة النصوص فيها عامة، قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، ومعنى يكنزونها أي لا يؤدون زكاتها ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أفهمتم؟ هذا عام، الذهب قليلا كان أو كثيرا، وسواء كان دراهم أو دنانير أو قطع من الذهب وقطع من الفضة، أو كان حليا، مع أن الحلي حرام استعماله في الأكل والشرب، أو كان حليا، النصوص عامة. أفهمتم يا جماعة؟ عامة. هل هي مخصصة أو لا؟ الجواب ننظر، نقول: لابد أن تبلغ النصاب، لابد أن تبلغ النصاب. النصاب من الفضة 5 أواق، 5 أواق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. الأوقية 40 درهم، فتكون 5 أواق 200 درهم، هذه الأواق بالنسبة للجرامات بلغت 595 جراما، فمن كان عنده من الفضة دون ذلك فليس فيه زكاة. الذهب جاء في حديث رواه أهل السنن: ليس عليك فيما دون 20 دينارا زكاة، والدينار مثقال، فكم تكون كم يكون نصاب الذهب؟ كم؟ 20 مثقالا، 20 مثقالا. تبلغ الجرامات 85 جراما، ما دون ذلك ليس فيه زكاة. طيب لو قال قائل: عندي نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، هل أكمل أحدهما بالآخر؟ فالجواب: قال بعض العلماء: تكمل أحدهما بالآخر. فإذا كان عندك 10 دنانير وعندك 100 درهم، لو نظرت إلى كل واحد بعينه فلا زكاة عليه، لأن كل واحد منهما لم يبلغ النصاب. وإن جمعتهما نصف من هذا ونصف من هذا صار نصابا. هذا محل خلاف بين العلماء، والقول الراجح أنه لا يضم أحدهما للآخر، لأن السنة دلت على أن هذا له نصاب وهذا له نصاب. وكما أننا لا نضم البر إلى الشعير في تكميل النصاب، فلن نضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. واضح؟ قول نعم ولا لا؟ طيب، إذن سؤال: هل يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب أو لا؟ لا، على القول الراجح. سؤال: امرأة عندها حلي من الذهب يبلغ النصاب، هل يجب عليها أن تزكيه أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، في هذا خلاف بين العلماء. بعضهم يقول: لا، لا زكاة فيه، لأن هذا يستعمل للباس، فهو كالثياب التي على الإنسان لا زكاة فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق. فهي حوائج معدة للإنسان يستعملها، تستعملها المرأة للتجمل كالثياب، فلا زكاة فيها. أفهمتم؟ طيب، وقال آخرون: تجب فيها الزكاة، الزكاة تجب إذا بلغ النصاب، لأن الأدلة عامة لم يخصص منها شيء. والواجب على الأمة الإسلامية في نصوص الكتاب والسنة أن تتبع إيش؟ العموم، الكتاب والسنة. فإذا كان عاما عممت الحكم، وإن كان خاصا خصصته. أفهمتم يا أخوان؟ طيب، ولا يمكن لأي إنسان أن يثبت أن الحلي لا زكاة فيه وأنه مستثنى، فليس في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع الأمة ولا في القياس الصحيح دليل على انتفاء وجوب الزكاة في الحلي. والأدلة كم؟ 4: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، كلها ليس فيها دليل. أفهمتم؟ على مسؤوليتي، ليس فيها دليل، ومن وجد دليلا فليتفضل به. وجزى الله شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله خيرا، كنا نقلد المذهب في هذه المسألة ونقول: الحلي المعد للبس ما فيه زكاة، حتى قدر الله عز وجل أن ندرس في الرياض في المعهد العلمي، وندرس على الشيخ عبد العزيز رحمه الله في بيته أو في المسجد، مرت بنا هذه المسألة، فرأيناه يرى وجوب زكاة الحلي، وألف في ذلك رسالة في وجوب زكاته. فقلنا له: ما دليلك يا شيخ؟ قال: الدليل العمومات والخصوصات، عموم وخصوص. العموم القرآن والسنة يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال أهل العلم: معنى كنزها إيش؟ ألا تؤدي زكاتها حتى لو كانت على ظهر جبل فهي كنز، وما تؤدى زكاته ولو كان في قعر الأرض فهو ليس بكنز. وقال أيضا رحمه الله وذكره في رسالته حديث أبي هريرة في مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه، يعني وجهه وظهره وجنبه، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وتقرير هذا الدليل أن يقال: هل المرأة التي تملك الحلي هل يقال إنها صاحب الذهب أو فضة؟ الجواب: نعم يقال بلا شك، كلنا يثقون هذا، إذن تدخل في عموم الحديث. وقال أيضا رحمه الله: هناك دليل خاص، وهو ما أخرجه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان، يعني سوارين، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ الجواب: يسرها أو لا يسرها؟ لا يسرها. كأنه قال: إن لم تؤدي زكاته سورك الله بهما سوارين من نار. فخلعتهما من ابنتها وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. وهذا دليل خاص، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن إمامنا الإمام أحمد بن حنبل. وقد قيل إنه في العصور الوسطى مذهب أبي حنيفة عليه 3/4 الأمة الإسلامية، لأن الخلفاء في الدولة العثمانية كلهم على مذهب الأحناف، والناس على دين ملوكهم. على كل حال، الحق لا يعرف بالكثرة. صحيح أن كثرة العلماء مرجحة لا شك، لكن إذا وجد الدليل فهو الإمام ولا قول لأحد بعده. طيب، هؤلاء الذين قالوا يقاس على الثياب، الجواب: هذا القياس فاسد من وجهين. الوجه الأول أنه في مقابلة النص، فالنص يدل على وجوب الزكاة، فكيف تقيس شيئا تبطل به نصا؟ لا يمكن هذا. ولهذا يسمي العلماء يسمون ولهذا يسمي العلماء القياس المعارض للنص يسمونه ايش؟ فاسد الاعتبار، يعني اعتباره فاسد ولا قيمة له. ثانيا، ان هذا القياس غير صحيح ايضا. الذهب والفضة ما الاصل فيهما؟ وجوب الزكاة. والثياب الاصل عكس هذا، الاصل عدم وجوب الزكاة. فكيف يقاس شيء الأصل فيه الوجوب على شيء الأصل فيه عدم الوجوب؟ هذا لا يستقيم. ثم هو قياس متناقض. يقولون: لو كان عند المرأة دنانير ذهب تعدها للنفقة، ففيها الزكاة، وإن كانت لا تعدها عجيب ففيها الزكاة أيضا على قول هؤلاء، دنانير فيها الزكاة سواء أعدت للنفقة أو لا. ويقولون في الحلي إن أعد للنفقة ففيه الزكاة، وإن أعد لللبس فلا زكاة فيه، والقياس يقتضي أن يتساوى الأصل والفرع. على كل حال لا أحب أن أطيل في هذه المسألة، المسألة خلافية، من العلماء من قال تجب ومنهم من قال لا تجب. وإذا كنا نخشى أن نقف بين يدي الله يوم القيامة فلا شك أن الاحتياط لنا أن نزكي هذا. طيب وش باقي من الأربعة؟ عروض التجارة. عروض التجارة شامل عام لا يختص بمال معين، كل شيء تعده للتجارة كالتجر به ففيه الزكاة، حتى الثياب، السيارات فيها زكاة. نعم، لو كان إنسان عنده معرض السيارات معدة للتجارة يشتري ليربح ففيها الزكاة. الأراضي يبيع ويشتري بالأراضي يريد الربح فيها زكاة، فيها الزكاة. الأواني فيها الزكاة. بهيمة الأنعام يريدها للتجارة ولكن يعلفها كل يوم فيها الزكاة أو لا؟ فيها الزكاة. طيب أما مقدار الواجب، فالواجب احنا ذكرنا هذا أظن، الواجب لابد نعرف مقداره. الذهب والفضة وعروض التجارة كلها الواجب فيها ربع العشر، ربع العشر يعني واحدا من أربعين. فليقل الطالب عندك أربعون ألف ريال، كم فيها من الزكاة؟ ألف ريال، ألف ريال، كيف ألف ريال؟ أربعين ألف كم فيها؟ ألف ريال، يبقى له 39 ينقص. تراجعت؟ لا. طيب أسلح. من يخالفه أو يعارضه؟ ها؟ توافق أو تعارض؟ توافق. أربعين ألف فيهن ألف ينقص يكون 39. ها؟ إيه طيب ألف ريال كثيرة، ألف ريال توافقون على هذا؟ مصممون على هذا؟ طيب تمام. إذا قال أنه ينقص ماله نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال، ما ينقص، ينميه الله عز وجل ويقيه الآفات مع ما يكون في قلب الإنسان من الكرم ومحبة الإحسان إلى الغير والفوائد العظيمة. إذن لا حاجة إلى الحساب الكثير. نقول إذا أردت أن تعرف مقدار الواجب في مالك في عروض التجارة فقوم المال وقت الوجوب يعني كم يسوى، ثم اقسم ذلك على إيش؟ على 40، فالناتج بالقسمة هو الواجب، يعني سهل. أما الخارج من الأرض فما كان يخرج بتعب ومشقة بسقي يعني فيه نصف العشر، وما ليس فيه مشقة العشر كاملا. بقي الماشية يعني بهيمة العام ما يستطيع الإنسان أن يضبطها لأنها فيها أوقاص والشارع هو الذي حددها. أما البحث الثالث في الزكاة فهو من أهل الزكاة؟ هل الإنسان مخير إذا رأى أي شخص يرق له أعطاه الزكاة أو أهل الزكاة أصناف معلومة محددة من قبل الشرع؟ الجواب الثاني. استمع قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يعني أن الله فرض علينا وبين أن هذا الفرض صادرا عن علم وحكمة والله عليم حكيم. أي إنسان يتصف بواحد من هذه الأوصاف أعطه زكاتك ولا تبالي. طيب هل تعطي أباك منها وهو فقير؟ لا، فسدت قاعدتنا. أنا قلت لكم قبل قليل النصوص العامة تبقى على عمومها إلا بدليل. هذا له أب فقير وهم مغنيها الله، أراد أن يعطي والده من الزكاة، يجزي ولا ما يجزي؟ أقول لا، للفقراء. هذا فقير وأبوه أحق من أبوه. طيب ما يخالف، نقول أي إنسان يقول لك إنه لا يجوز أن تعطي زكاتك والدك، قل هات الدليل. ليش؟ لأن أنت معك دليل فقير. فأقول إذا حاب نفسه بالزكاة فكأنه لم يخرجها، بمعنى أنه إذا كان إعطاء الزكاة يقضي أن يسقط عنه شيء من الواجب فالزكاة لا تجزي. مثلا هذا الغني وأبوه فقير، يجب عليه أن ينفق على أبيه من ماله الخاص، فإذا كان هذا الأب يحتاج في النفقة إلى 10,000 سنوية، وعند الإنسان الابن 10,000 زكاة، لو أعطاها والده لأسقط عن نفسه 10,000، صار ما أدى الزكاة في الواقع لأنه حمى بها ماله. هذا وجه التخصيص. وبناء على ذلك نقول كل القرابات الذين لا تلزمك نفقتهم أعطهم من زكاتك، أو لا يلزمك ما تحملوه أعطهم زكاتك. هذا الأب الذي ذكرنا لو أنه حصل منه حادث، حصل منه حادث، يعني صدم واحد سيارة إنسان، قدرت السيارة 5,000، هل يجوز أن تعطي والدك 5,000 غرم السيارة أو لا يجوز؟ يجوز لو أنك غني، تعطي من زكاتك في غرمه ولو أنك غني. ليش؟ لأنه لا يلزم الابن أن يتحمل غرامات أبيه. نعم يجب عليه أن ينفق عليه، لكن الغرامات لا. انتبه لهذه القاعدة. سؤال: هل يجوز أن نصرف الزكاة في التعليم، في إصلاح الطرق، في بناء المساجد، في بناء المدارس؟ لا، ما يجوز، لأنه خصص. والذي يأمر وينهى من؟ الله عز وجل. وأما قوله تعالى في سبيل الله فالمراد الغزاة، ليس المراد كل ما يقرب إلى الله. لو كان المراد كل ما يقرب إلى الله لم يكن للحصر فائدة في قوله إنما الصدقات، ونقول لو أننا أذنا للناس أن يصرفوا زكاة أموالهم في هذه المشاريع الخيرية لانسد باب الإنفاق، وصار الناس ينفقون زكواتهم في هذه المشاريع ولم يبقى تطوع من الناس، فيكون في ذلك سد باب خير. ولا نحب أن نطيل في هذا البحث ونقتصر على ما أوردنا، ونسأل الله أن يجعل فيه الكفاية. والآن إلى الأسئلة، ونرجو الله أن يوفقنا للصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما نسمع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، حصل في هذا اليوم جنازة قبل صلاة التراويح، فأيهما أفضل، أن نتبع الجنازة أم نصلي صلاة التراويح؟ وما هو الأفضل بالنسبة للإمام؟ هل يؤجل صلاة الجنازة إلى ما بعد التراويح أم يعجل بها؟
تعارض عندنا أشياء وكلاهما يفوت، اتباع الجنازة والثاني التراويح. فهل نتبع الجنازة وندع التراويح أو بالعكس؟ ننظر، التراويح لو فوتها الإنسان لم يفته إلا صلاة الجماعة فقط، لأنه يمكن أن يتهجل بيته، له من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والجنازة لو فوتها وبقي في التراويح فاتت، وعلى هذا التعليل يقدم الجنازة. ولكن إذا كان يخشى أنه إذا طلع مع الجنازة تكاسل وفاته التهجد فليبقى، إلا إذا اضطر إلى الخروج مع الجنازة بأن لم يكن معها من يقوم بالكفاية، فحينئذ يتبع الجنازة.
يقول فضيلة الشيخ: شخص مصاب بالتهاب المرارة وحصوتها، ويتعرض لنوبات شديدة من الألم، لا ينفع معه الإبر المسكنة، فيضطر إلى وضع التحاميل، فما حكم وضع هذه التحاميل المسكنة في نهار رمضان؟ كذلك الإبر المسكنة التي ليست مغذية وكالأنسولين لمرضى السكر. ما الأنسولين لمرضى السكر؟
الذي نرى أن هذا ليس بمفطر، لا التحاميل من أسفل ولا إبر السكر، لأنها ليست مغذية فلا تكون بمعنى الأكل والشرب. وتيكم قاعدة أخص بهذا طلبة العلم: إذا تعارض القول بأنه مفطر أو غير مفطر فما الأرجح؟ أنه غير مفطر، إذ لا يجوز لنا أن نفسد عبادة شرعية إلا بدليل شرعي، لأننا لو أفسدنا الصوم لكنا جنينا على هذا الصائم، أفسدنا صومه، ولكنا قلنا على الله ما لا نعلم. وهذه قاعدة افهمها في كل شيء، كلما تعارض عليك أمران، وجوب أو عدم وجوب، فالأصل عدم الوجوب، عدم الوجوب، حرام أو غير حرام فالأصل عدم التحريم، مفسد أو غير مفسد أصل عدم الإفساد، وهكذا.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندي 100 سهم في شركة ما، هل عليها زكاة؟ وما مقدار زكاة الأسهم؟
إذا كانت الدولة وفقها الله تأخذ الزكاة من هذه الشركات بدقة فلا يلزمك أن تزكي، لأن ولي الأمر له أن يقبض الزكاة ويصرفها في مصارفها، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعث عماله لقبض الزكاة وتأتي إليه في المدينة ويقسمها. وأما إذا كانت الدولة لا تأخذها فعليك أن تحصي السهام التي لك، فإن كنت معدها للتجارة فقدر قيمتها عند وجوب الزكاة وأخرج ربع عشر القيمة، لأن هذه زكاة العروض. وإن لم تكن أعددتها للتجارة بل لتبقى وتنمو فلا زكاة عليك في الأمور العينية التي ليست من الأموال الزكوية، كما لو كان إنسان مساهم في معدات وآلات لا للتجارة ولكن للاستغلال فلا زكاة عليه في هذه المعدات، وإنما الزكاة في النقود التي تحصل منها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: يمر بنا ونحن نصلي خلف الإمام بعض الجمل، خصوصا في الدعاء، بعض الجمل الخبرية وبعض الجمل الدعائية، فما يقول عقب كل واحدة؟ مثل: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله إلى آخره.
طيب، اللهم إنا نستعينك، ما معناها؟ نطلب العون، هي دعاء، تقول آمين، كذلك أيضا أما نحمدك ونثني عليك فهذا خبر، إن شئت قلت سبحانك وإن شئت سكت، لأن جملة خبرية ثناء على الله عز وجل.
السلام عليكم
فضيلة
الشيخ.
نعم، عليكم السلام.
الله
يحييكم.
الأخوان هنا يباركون لكم شهر الصيام،
بارك الله لنا ولهم فيه،
ويشبعون فيما فاتهم من أول الكلمة يا شيخ، مضى وقت من الكلمة ما سمعوها.
نعم، يقولون العوام بارك الله فيك وفيهم: الغائب ماله نائب.
فرصة الأسئلة يا شيخ.
أي نعم، تكفي فرصة الأسئلة إن شاء الله في آخر. طيب،
يا فضيلة الشيخ، هل يجوز أخذ زكاة زوجتي من الذهب علما أنها مدرسة وأنا حتى الآن لا أعمل أفيدون جزاكم الله خيرا؟
هل يجوز
أخذ زكاة زوجتي من الذهب علما أنها مدرسة وأنا حتى الآن لا أعمل أفيدون جزاكم الله خيرا؟
نعم، يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة، سواء زكاة الذهب أو زكاة المال، وذلك لأن الزوجة لا يجب عليها الإنفاق على زوجها، حتى نقول لو دفعت زكاتها إليه لا حمت بذلك مالها. فيجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة. نعم.
السؤال الثاني: فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تجب الزكاة في الأرض المملوكة من الدولة علما أنه لا يريد أن يقيم عليها مسكنا وجزاكم الله خيرا؟
لا يجب عليه أن يزكيها، لأن الرجل ليس تاجر أراضي، لكنه أبقاها يقول: إن احتجتها بعتها وإلا بقيت، أو يكون مترددا بين أن يتجر بها أو يبقيها يبني عليها بناء أو ما أشبه ذلك. فالمهم أن هذا لا تجب فيه الزكاة. كذلك لو أن الإنسان اشترى أرضا للتجارة وفي أثناء الحول بدا له أن يبني عليها بناء فلا زكاة فيها، وكذلك لو اشترى أرضا ليبني عليها ثم طابت نفسه منها وعرضها للبيع ليشتري أرضا أخرى فلا زكاة عليه. فزكاة الأراضي إنما تجب على الذين يتجرون بالأراضي، أصحاب العقارات.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: التأجير المنتهي بالتمليك كثر الكلام فيه، فما هو القول الذي يفتي به فضيلتكم؟
أنا واحد من أعضاء هيئة كبار العلماء، نسأل الله أن يجعل ذلك فتنة لي. المسألة لا تزال تحت البحث من هيئة كبار العلماء، لأنه عرض على المجلس مرتين ولم يبت فيه بشيء، وينتظر إلى الجلسة القادمة إن شاء الله في آخر شوال وينظر ماذا يصدر. لكن لا تتعامل بها الآن حتى تصدر الفتوى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: عندنا سيارات نملكها ثم نبيعها بالأقساط الشهرية، وهذا المال لمجموعة من الأشخاص، احترنا في كيفية إخراج زكاته، علما بأن هذا المال في أصله كان لمجموعة من الأشخاص كجمعية، فلما زاد عن الحاجة بدأنا نشتري سيارات ونقسطها، فكيف نخرج زكاته؟
إخراج الزكاة سهل، يوكل هؤلاء الشركاء واحدا منهم ويتولى الإخراج من مجموع المال، وكل على سهمه. فمثلا إذا قدر أنه 100,000 بين 10 أشخاص، نقول لهؤلاء العشرة: وكلوا واحدا منكم ويخرج الزكاة من 100,000 عن الجميع.
وأقساط السيارات يقول
كأقساط السيارات كغير الشركاء، يعني الديون التي لك في ذمة الناس، إذا جاء وقت الزكاة أحصي مالك الموجود بين يديك، وأحصي الديون التي لك على الناس، وأخذ زكاتها جميعا تستريح منها ولا تبقى معلقا. لكن إذا كانت الديون على شخص معسر لا يمكنك أن تطالبه لإعساره، فلا زكاة عليك فيما عنده حتى تقبضه، فإذا قبضته زكه سنة واحدة ولو كان قد مضى عليه سنوات، لأن الذي عند المعسر كالمعدوم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. يعني معناه تعطيهم مثلا 100 ويعطونك 90، هذا نعم نعم، ويعطي هؤلاء المستولين. اي نعم. اذا غلب على ظن الانسان ان الذي اعطاه مستحق للزكاه اجزاه، سواء كان متسولا او هيئته هيئه الفقير، فإنه يجزئه حتى لو بان بعد ذلك أنه غني، فإنه يجزئ. ولهذا لما تصدق الرجل على غني وأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، قيل لهذا المتصدق الذي ندم على تصدقه على الغني: أما صدقتك فقد قبلت. والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يلزمنا أن نبحث عن الإنسان حتى نصل إلى حد اليقين، هذا شيء متعذر أو متعسر. فإذا غلب على ظنك أن هذا من أهل الزكاة فأعطه، وإذا تبين أنه ليس من أهلها فزكاتك مقبولة والحمد لله. نعم. نعم. أما الرد بالقول فلا يجوز، لأنك إذا رددت بالقول بطلت الصلاة، وأما الرد بالإشارة فلا بأس، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد السلام بالإشارة، يرفع يده إشارة إلى أني قد سمعت ولكنني لن أتكلم لأني في صلاة. ولكن إن بقي المسلم حتى سلم المصلي رد عليه بالقول، وإن ذهب كفت الإشارة.
يقول فضيلة الشيخ: الأغنام والإبل الموجودة في البادية هل تعتبر سائمة وهل فيها زكاة، حيث أن صاحبها يعلفها أكثر من نصف السنة ولربما أعلفها السنة كلها، علما بأن الغالب أنهم يعدونها للتنمية والاتجار بها.
هذه تكلمنا عليها، لكن لعل السائل لم ينتبه. إذا كانت هذه السائمة للتنمية وهي تعلف أكثر من نصف السنة فلا زكاة فيها، لأنها هي سائمة شرعية. وإن كانت ترعى أكثر الحول ففيها الزكاة. أما إذا كانت التجارة، رجل يتجر بالأغنام يبيع هذه اليوم ويشتري بدلها وما أشبه ذلك، فهذه فيها التجارة، فيها الزكاة على كل حال، حتى وإن كان يعلفها، لأنها أموال تجارية كأموال التجار في الدكاكين.
نعم. يقول فضيلة الشيخ: قد يحمل المرأة حبها للخير أن تستعمل بعض الموانع لمنع الدورة الشهرية لأجل العمرة أو لأجل صلاة رمضان، فما حكم ذلك؟
أما من أجل صلاة رمضان أو صيام رمضان فلا تستعملها، لأن الأمر واسع والحمد لله، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الحبوب بلغني من أطباء مخلصين صادقين أن فيها أضرارا عظيمة. وأما العمرة فهذه ربما يرخص فيها، لأن العمرة مشكلة تفوت لو جاء الحيض من حين الإحرام قبل الطواف ورجعوا قبل أن تطوف، في مشكلة. فالعمرة ربما يرخص فيها، وأما من أجل الصيام والقيام وقراءة القرآن فلا. نعم. وعليكم السلام.
ما حكم زيارة المرأة للمقابر؟ لأن هناك دليل يعارض أن عائشة رضي الله عنها زارت أخيها عبد الرحمن في المقبرة، وهذا حديث حسن رجع النسائي، ما حكم ذلك والله أعلم؟
نعم. أولا يجب علينا أن نعلم أنه لا يمكن أن نعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان، لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ولقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
السلام عليكم.
السلام. فلا يمكن أن نعارض لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور بما فعلته عائشة رضي الله عنها. أول، لأنها معرضة للصواب والخطأ بخلاف قول المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا، ربما تكون نسيت، إن كان قد بلغها الحديث أو تأولت أو ما أشبه ذلك. لكن هناك حديث في صحيح مسلم حين فقدت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووجدته زائرا للبقيع، قالت: يا رسول الله، أرأيت ماذا أقول؟ فعلمها السلام على القبور. ولكن هذا أيضا لا يعارض الزيارة، لأن نقول لو أن المرأة مرت بالمقبرة ووقفت ودعت لأهل القبور فلا بأس، أما أن تخرج من بيتها لتزور القبور فهذا محرم. نعم. الأولى أن تقرأ سورة بعدها، لأنه قد جاء في حديث أبي سعيد ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يزيد على الفاتحة في الركعتين الأخريين، ولأن الصلاة لا سكوت فيها إلا لقراءة الإمام، والإمام يقرأ سرا، وعلى هذا فنقول اقرأ سورة بعد الفاتحة. لو قال قائل هل لا تقولون إننا نردد الفاتحة؟ فالجواب لا، لأن ذلك لم يرد، وقراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخرين قد ورد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال الجوال أو الهاتف في المسجد للمعتكف، وما ضوابط ذلك إذا كان جائزا؟
لا بأس باستعمال الجوال والهاتف للمعتكف في المسجد إذا لم يشوش على الناس، فإن شوش على الناس فإنه لا يستعمل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على أصحابه ذات ليلة وهم يصلون في المسجد أوزاعا ويجهرون بالقراءة، فقال لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، كلكم يناجي ربه، وأمرهم ألا يجهروا لئلا يؤذي بعضهم بعضا. فإذا كانت هذه الجوالات أو البياجر تشوش على المصلين فإن الواجب أن يسك الإنسان يغلقها حتى لا يشوش على إخوانه. وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني الأئمة الذين يصلون بالميكروفون ويفتحونه على حافات المسجد أو في المنارة، فإن ذلك يشوش على من بقربهم من المساجد، ويشوش على أهل البيوت الذين يصلون وحدهم، وربما يؤدي إلى الإضرار بأهل البيوت، قد يكون المريض متشوفا للنوم فيطير عنه النوم ويتأذى بهذا. فأدعو إخواني الأئمة إلى إقفال الميكروفونات عن المناير وقت الصلاة، لأنها أذية لا شك فيها، وليس فيها فائدة لا للمصلين، لأن المصلين قد يستغنوا بالمكبرات الداخلية، ولا للذين خارج المسجد، لأن الذين خارج المسجد إذا سمعوا القراءة وظنوا أن الإمام قريبا يركع أسرعوا وركضوا لإدراك الركوع، فخالفوا بذلك السنة. ولأن بعض الناس، وقد شكى إلينا هذا، يبقى في بيته ويقول توّ بالركعة الأولى، والإنسان إذا أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ثم يبقى إلى أن يبقى ركعة، ثم قد يدرك ركعة وقد لا يدركها. نعم. نعم. القصة البيضاء تكون من قطاع الدم، لأنه إذا انقطع الدم ونشفت المرأة محل الخارج بقصة بيضاء ولم تجد دما فهذه القصة البيضاء. وعلى هذا فمن انقطع الدم الذي هو الحيض فقد طهرت المرأة ووجبت عليها الصلاة ووجب عليها الصيام، وجاز لزوجها أن يجامعها إن كانت متزوجة.
سائلة تقول فضيلة الشيخ، امرأة أصيبت بحادث في ظهرها وهي حامل في الشهر الخامس، فقرر الأطباء إجراء عملية لظهرها واشترطوا إخراج الجنين، فأبت الأم فقالوا إن عليها خطر من الشلل أو الموت إن استمر الجنين ولم تعمل العملية، فما العمل الآن مأجورين؟
لا يجوز إخراج الجنين إذا كان لو أخرج لمات، حتى وإن خيف على الأم الشلل أو الموت. أسمعتم الحكم؟ إذن بعد نفخ الروح في الجنين لا يجوز إخراجه بأي حال من الأحوال مهما كان. لماذا؟ لأنك إذا أخرجته قتلت نفسا عمدا، وهذا الجنين مؤمن وقد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولأننا إذا أخرجناه هل نتيقن أن الأمة تسلم؟ عجيب، لا، ربما تكون العملية سببا لموتها، وحينئذ نكون ارتكبنا محظورا متيقنا لاندفاع ضرر محتمل. وأيضا إذا أبقينا الجنين وماتت الأم أو شلت، فهل نحن الذين تسببنا لموتها أو شللها؟ الجواب لا، هذا من الله عز وجل، والله تعالى يقدر ما شاء. وأيضا لن نتيقن أنه إذا بقي يموت. كثيرا ما يقرر الأطباء أن المرأة لو بقي الحمل في بطنها لماتت ولا تموت، وأنا على يدي وتحت سمعي وبصري قرر الأطباء على امرأة حامل أن جنينها مشوه وأنه لا بد من إخراجه، تقرير طبي، فظهر الجنين أجمل إخوانه، أجمل إخوانه، مما يدل على أنهم قد يخطئون، قد يخطئون يقدرون ولا ويكون خطأ. فعلى كل حال لو فرضنا 100% أنه إذا بقي في بطنها هلكت وهلك الجنين، لقلنا إن هلاكها ليس بأيدينا بل من عند الله عز وجل، والله فرق بين الذي بيد الإنسان والذي من عنده، كما قال عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فنحن إذا أبقينا الجنين وماتت الأمة ليس بفعلنا بل بفعل الله عز وجل، ولكل أجل كتاب. وهذه مما قدم فيها العقلانيون عقولهم على الكتاب والسنة، وقالوا إذا بقي في بطن أمه ماتت الأم مات هو. فنقول وليكن ذلك، إذا ماتت الأم بموت هذا الجنين مثلا فمن الله عز وجل، على أنه يمكن الآن حسب ترقي الطب أنه إذا تقرر موت الجنين عند الولادة أمكنهم بسرعة أن يخلصوا الأم من الموت، وهذا شيء مؤكد. فالمهم أنت يا أخي امشي على الكتاب والسنة ولا يهمك أحد، والدنيا ليست للبقاء، اللي ما مات اليوم يموت غدا. وآخر سؤال لأن الوقت انتهى. شكو أنا هل انتهى ساعة؟
فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم الاقتراض من البنك اقتراض السيارة علما بأن شروطهم: أولا السيارة يملكونها ملكية جزئية وليس للمعرض حرية التصرف بها، ثانيا
نعم،
ثانيا أن الفائدة عند تأخر الطفل عن الوقت المحدد تزين يوميا، ثالثا
تزاد نعم. هذه المعاملة بارك الله فيكم محرمة، لأن البنك إنما اشترى السيارة من أجلك ولم يشترها من أجلك إلا لأجل الربا، ولهذا لا يمكن أن يبيعها عليك برأس ماله. فهذا البيع بيع غير مراد، بيع يتخذ حيلة لاستحلال ما حرم الله عز وجل. والتحيل على المحرم لا يجعله مباحا، كما أن التحيل على الواجب لا يسقطه، وإن أفتاك الناس وأفتوك فهي حرام. وأضرب لك مثلا يا أخي، أي هذه الحيلة أقرب إلى المحرم، أم حيلة اليهود الذين حرمت عليهم الشحوم فأذابوها ثم باعوا ثم باعوا الودك وأكلوا ثمنه؟ لا شك أن هذه الحيلة التي اشتبهت على بعض العلماء فأفتوا بحلها أقرب إلى التحريم من حيلة اليهود. نعم، لو قدر أن البنك يملك السيارة وفي حوزته وفي قراشه تساوي 50 نقدا، فجاء إنسان وقال أنا أريد أن أخذها ب60 مؤجلة ولا يزاد الدين بتأخر الوفاء، فهذا بيع صحيح. لكن اختلف العلماء فيما إذا كان طالب السيارة لا يريدها وإنما يريد قيمتها، بحيث إذا اشتراها باعها على طول واخذ القيمة، فهذه مسألة التورق، واختلف فيها العلماء رحمهم الله. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يمنعها منعا باتا ويشدد فيها، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وناهيك به علما وفقا وورعا، يقول هذه حرام. ويقول يا سبحان الله، كيف يرجع الربا المحرم في الكتاب والسنة والذي ورد من الوعيد عليه ما لم يرد على ذنب سوى دون الشرك، كيف ينقلب حلالا بهذه الحيلة؟ فيرى أن التورق حرام وأنه من العينة، وذكره نصا عن الإمام أحمد رحمه الله. أما مسألتنا التي أشار إليها السائل، البنك لا يملكها، لكن أتيت إليه وقلت أنا أختار السيارة الفلانية في المعرض الفلاني، قال رح انظر كم تساوي ثم راجعني ثم أشتريها من المعرض ب50 وأبيع عليك ب60 إلى أجل، فهذه لا يشك إنسان تأملها حق التأمل إلا أنها حرام. نعم. طيب. بارك الله فيه. هذه المسألة صدر فيها فتوى من اللجنة الدائمة في عدة صفحات ونشروها، وهي مفيدة، وصوتي مضموم إلى صوتهم، وإني لأعجب غاية العجب من هؤلاء الكفرة الذين يدعون الذكاء. أقول الذكاء لأنهم ليس لهم عقول، كل إنسان كافر فليس بعاقل، كما قال عز وجل في الكفرة صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لكن أقول ليس عندهم ذكاء. هل تمام 99 يعني دخول 2001؟ الجواب كل يقول لا، إذن 2000 ما تمت، 2000 تتم إذا تمت 2000، أما 1999 كيف تمت 2000؟ كيف يقال دخلت 2000 الثالثة؟ وهذا والحمد لله أول فاضح يفضح هؤلاء ويبين أنهم سفهاء. هذه واحدة، إذن هذا غلط من الناحية التاريخية. ثانيا من الناحية العقدية، أتعجب غاية العجب من قوم عندهم من الذكاء ما استطاعوا أن يصنعوا هذه الصناعة الباهرة، ويعتمدون فيما يقدرونه من الألفيات على أوهام وخيال. لا حقيقة له. ربما كانوا يضحكون على من يقول مثلها فيما سبق، والآن هم قالوها. من قال لهم أن شيئا سيتغير بعد حلول الألفية الثالثة؟ من قالها؟ ولا يجوز لنا نحن المسلمين أن نصدقهم في ذلك، لأن هذا من علم الغيب. وقد قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم، إذا كان هناك شيء هم أجلوه إلى أجل معين، كما يزعم عن الكمبيوتر أنه إذا مضى كذا وكذا، إما 2005 أو 2001 سيتعطل، والآن هم جادون غاية الجد في التأهب لهذا، هذا هم قدروه، يمكن يعرفون حده. ولقد حدثني إنسان أتى من أمريكا، إنسان عجب، يعني حدثني بحديث عجب، يقول إن الكمبيوتر الآن ما له إلا رقمين، ما له إلا رقمين، وإذا وصل 99 ثم شرع في 2000 ألغيت الأرقام وصار 2. يقول فهم الآن مشوش عليهم. هل معناه إن الأمة الزمن يعود من 1099 إلى 99 فقط؟ يعني يبلعون 1000 سنة، أو هذا أو 1000 ثالثة يبيجي؟ والله يعني لو قاله الإنسان صغير لقول هذا مجنون، هذا الزمان يعود 1000 سنة على وراء، ما يصير. لكنهم سبحان الله حازمين بطونهم ويديهم على قلوبهم، يقول نخشى الحين يرجع الزمان إلى 1000 وراء. سبحان الله، شيء عجيب. لكن الله عز وجل أراد أن يفضحهم، وأن هؤلاء قوم سفهاء الأحلام، ما عندهم عقول. أما بالنسبة لنا نحن المسلمين، فلا يحل لنا أن نتابعهم في هذا، ولا أن نصدقهم على ما يقولون ويتخرصونه، لأننا أمة حق بين واضح، لا خيالات ولا أوهام. ثانيا، ما يجعلونه عيدا بمناسبة دينية، هذا أيضا يحرم علينا أن نسايرهم فيه. حتى إن شيخ ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة ذكر أن الذي يرضى بأعيادهم إن كان قد سلم من الكفر فهو أشد ممن يرضى بكذا وكذا من المعاصي. إن سلم من الكفر، صحيح كلامه هذا واضح، إذا رضي الإنسان بشعائر الكفر فمعناه الرضا بالكفر، وهذا خطر على الإنسان. ولا يجوز لنا أن نتبادل هدايا من أجل هذا، ولا أن نهنئهم بهذا العيد، ولا أن ننزل قيم الأشياء من أجل هذه المناسبة. لأن سمعت بعض المحلات يقولون بنزل من 100 يجعلها القيمة مثلا 90. لماذا؟ ربما يكون هؤلاء التجار عندهم سلع كاسدة ويريدون أن ينزلوا، فقالوا هذه مناسبة. لكن لا يجوز حتى في هذا الحال، انتظر حتى تمضي الأيام ثم نزل ما شئت، أما أن تنزلها بهذه المناسبة فلا. واعلم يا أخي المسلم أن الكافر يفرح فرحا عظيما إذا وافقه المسلم في شيء من شعائره، يفرح، حتى تعلمنا للغتهم يفرحون به، ونحن كثير منا مثل الدجاج، يجعل له حب في السم وياكل. يعني تعلمنا لغتهم، وحتى بعض الناس يتخاطب بها يفرحون بها فرحا عظيما. أنت الآن لو أن إنسان غير عربي تعلم لغتك ما تفرح؟ أنا أفرح أن تعلم لغتي وهو غير لغته عربية. كذلك هم يفرحون. ولهذا كان من حكمة عمر رضي الله عنه أنه يضرب الناس إذا رطنوا رطانة الأعاجم، يضربهم ضرب ليش تكلم بلغة غير عربية؟ أتريد أن تقضي على هويتك وعلى عروبتك وعلى دينك؟ لأن الدين لا يمكن أبدا أن يفهم فهما حقيقيا إلا من فهمه حسب مقتضى اللغة العربية. ولهذا تجد كثيرا من العلماء الذين ليسوا أصلا في العرب ولم يتقنوا العربية، تجدهم إذا فسروا القرآن أو فسروا الحديث يكون عليهم خطأ كثير. على كل حال، هذا رأينا في هذه الاحتفالات، أنه لا يجوز للإنسان أن يشاركهم فيها، ولا أن يهنئهم بأعيادهم، ولا أن يخفف من الأعمال، ولا أن ينزل من قيم السلع من أجل هذه المناسبة. نسأل الله تعالى أن يعيد للأمة الإسلامية مجدها وعزها وكرامتها، إنه على كل شيء قدير. وين آخر سؤال؟ أجل، هذا آخر سؤال.
يقول فضيلة الشيخ: ونحن مقبلون على العشر الأواخر من شهر رمضان بعد العشر الأوسط، ما نصيحتك وفقك الله تعالى خصوصا للمعتكفين؟ فإنه يكثر عند المعتكفين التساؤل متى يبدأ في اعتكافه ومتى يخرج، وهل من السنة ألا يخرج إلا لصلاة العيد ذلك اليوم؟ وهل من السنة الاغتسال للمعتكف بعد صلاة المغرب في كل ليلة من ليالي العشر؟
نعم، نأخذ واحد واحد. العشر الأواخر لا شك أنها أفضل رمضان، لأن فيها ليلة القدر، إما في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، هذه الأوتار هي آكدها. ويجوز أن تكون في الليلة 22 والرابعة 24 والسادسة 24 والثامنة 24 والثلاثين. وأوكد الأوتار ليلة 27، لكن ليلة 27 بل ليلة القدر عموما لا تخص بشيء إلا تأكد القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أما ما يفعله بعض الناس من كثرة الصدقة ليلة 27 يزعمون أنها ليلة القدر، أو العمرة في ليلة 27 يزعمون ليلة القدر، فهذا غلط من جهتين. أولا، ليلة 27 ليست هي ليلة القدر، فقد صادفت ليلة القدر في عهد الرسول ليلة 21. ثانيا، إذا ثبت أنها ليلة القدر ولم يثبت اللهم إلا بما يشاهد من قرائن الأحوال يمكن، ولكنه لا يتيقن، فليس خاص، فلا يخصص إلا ما خصص الشارع وهو القيام. فليس للصدقة فيها زيادة أجر، ولا للعمرة فيها زيادة أجر، وهذه مسألة مهمة. أما مسألة الاعتكاف، فالإنسان يدخل الاعتكاف إذا غربت الشمس يوم 20، أي من ابتداء ليلة 21، وينتهي بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، سواء 29 أو 30، ويخرج إلى بيته، ولا حاجة إلى أن يبقى في المسجد حتى يخرج إلى صلاة العيد، فإن هذا وإن قاله بعض العلماء ليس عليه دليل. أيضا يخرج المعتكف كغيره بأجمل اللباس وأحسن اللباس، وليس كما قال بعضهم يخرج بثيابه التي عليه، ويدعون أنها أثر عبادة كإبقاء دم الشهيد عليه. لا، نقول الثياب ما هي أثر الاعتكاف، الاعتكاف لا يغير من اللباس شيئا. كذلك ينبغي للمعتكف ما دام قد اعتكف وحبس نفسه في المسجد أن يمضي وقته بطاعة الله عز وجل من قراءة وذكر وصلاة في غير أوقات النهي وغير ذلك من القربات، وأن لا يجعل هذا المكان عن المسجد مزارا يزوره أصدقاؤه وأقاربه، ومن حديث لحديث، ومن قهوة لقهوة، وربما من فصفص لفصفص، نعم، وما أشبه ذلك، هذا غلط. الاعتكاف لزوم مسجد، أو بعبارة أصح التعبد لله تعالى بلزوم مسجد لإيش؟ لطاعة الله. أسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولكم من هذا الشهر نصيبا، ومن ليلة القدر نصيبا، وأن يستعملنا في طاعته، ويحمينا من معاصيه.
يقول الاغتسال للمعتكف بعد المغرب.
الاغتسال بعد المغرب ليس بسنة. وما كان معروفا عند السلف في الاغتسال من أجل أن ينشطوا عن على القيام، وليس مرادا لذاته. وبناء على ذلك في أيام الشتاء لا يحتاج الإنسان إلى تنشيط، لأن الوقت بارد والكسل قليل. وفي غير أيام الشتاء أيضا بالنسبة لوقتنا الحاضر هناك منبهات غير الاغتسال، مثل قهوة، شاهي، عصير وما أشبه. نعم. آخر شيء
يقول: إذا وافق العيد يوم الجمعة فماذا يعمل؟
إيش؟
إذا وافق العيد يوم الجمعة فماذا يكون العمل؟
العمل أنه حصل للمسلمين عيدان، عيد الأسبوع وعيد رمضان، فمن حضر صلاة الإمام سقط عنه حضور الجمعة ولكن يصلي ظهرا، أما الإمام فيجب عليه أن يجمع، والمساجد الأخرى لا تقيم الظهر. يعني ما نقول المساجد الأخرى أذنوا الظهر وصلوا ظهرا، ولكن نقول احضروا إلى الجامع. ومن لم يحضر وقد حضر مع الإمام صلاة العيد فيصلي في بيته أو في مزرعته أو ما أشبه ذلك. المهم لا تقام المساجد إلا مساجد الجمعة فقط يوم العيد، تقام الجمعة، فمن حضرها فهو أفضل، ومن لم يحضرها لم يأثم إذا كان قد حضر صلاة العيد. ولكن على من لم يحضرها أن يصلي إيش؟ أن يصلي الظهر، لأنه فرض الوقت ولا بد منه.
خلاص. جزا الله عنا والدنا خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا، وبارك الله في عمره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الأحبة، يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة.
أيها المسلمون، اقرأوا التاريخ، فإن التاريخ في ماضيه وحاضره ليثبت ما قرره الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة. فإياكم أن تنخدعوا بما عليه أعداؤكم من الكفر بالله ورسله وانحلال الأخلاق وفساد الأفكار، وإن زينوا ذلك في أعينكم وسهلوه في نفوسكم. ولقد اغتر كثير من الناس ممن هم سفهاء العقول غلال الدين، اغتروا بما عليه هؤلاء الأعداء من القوة المادية، فصاروا يداهنونهم ويتوددون إليهم، مع أن الله عز وجل قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ومن هذا، أي من التودد لهؤلاء الأعداء الكفار، أن بعض الناس يهنئ هؤلاء الكفار بأعيادهم الدينية التي يقيمونها على رأس سنتهم، وهذا حرام بالاتفاق. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، قال: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه. فهذا، والقول لابن القيم رحمه الله، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، أي أنه يخشى على من هنأهم بأعيادهم الدينية أن يخرج من الإسلام وهو لا يشعر. قال: فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب يعني انتهاك الفرج المحرم ونحوه. قال أعني ابن القيم قال وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك أي في تهنئة هؤلاء بأعيادهم ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون إننا مقبلون على رأس سنتهم أي سنة الكفار في آخر هذا الشهر المبارك، ولربما يقوم بعض الناس بتهنئتهم تزلفا إليهم أو توددا أو مجاملة أو لغير ذلك من الأسباب، فإياكم أن تقوموا بهذا. فإن تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية وشعائرهم الدينية تعني إقرارهم والرضا بما هم عليه من الكفر، بل وإدخال السرور عليهم بما رضوه لأنفسهم من الكفر بالله ورسله، وهذا خطر عظيم. وإن كان المهنئ لهم لا يرضى أن يكون على ملتهم، ولكن رضا ولكن الرضا بكفر الغير رضا بما لا يرضاه الله عز وجل، فإن الله لا يرضى بدين سوى دين الإسلام، كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فكيف يرضى المؤمن بدين أو بشعائر دين لا يرضاه الله عز وجل؟ كيف يدخل السرور على قوم إذا أقاموا شعائر دين لا يرضاه الله عز وجل؟ هل هذا لائق بالمسلم؟ إنه لا يليق أبدا أن يهنئ هؤلاء بأعيادهم الدينية. وإذا كان تهنئتنا إياهم بأعيادهم الدينية حراما فإنهم لو هنؤونا هم بها فإننا لا نجيبهم. يعني لو قالوا نهنئك برأس السنة فلا تجبهم، لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله عز وجل. حتى لو كتب لك التهنئة في كتاب أو برقية أو مهاتفة فلا تجبه، لأنك إذا أجبته فقد رضيت بهذا الدين الذي لا يرضاه الله عز وجل. فإنها أعياد غير شرعية، فهي إما بدعية في دينهم لم يشرعها الله أصلا، وإما مشروعة في دينهم لكن نسخت بدين الإسلام، بدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جميع الناس وفرض عليهم اتباعه، وقال عنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هؤلاء من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم في صحيحه. ولا يحل للمسلم أن يجيب دعوتهم إلى حضور هذه الأعياد، لأن حضور هذه الأعياد أعظم من تهنئتهم بها، لأن ذلك مشاركة لهم فيها. ولا يحل للمسلم أن يتشبه بهم بإقامة الحفلات بهذه المناسبة أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى أو أطباق الطعام أو تعطيل الأعمال أو تنزيل قيم السلع أو غير ذلك مما يعد نوعا من الفرح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، أي أن التشبه بالكفار حرام، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. وقال رحمه الله: مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء. انتهى كلامه رحمه الله. فمن فعل شيئا من ذلك، أي هنأهم أو قبل هديتهم بهذه المناسبة أو أهدى إليهم أو تشبه بهم، فهو آثم، سواء فعله توددا أو مجاملة أو حياء أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه من المداهنة في دين الله، ومن أسباب تقوية الكفار واعتزازهم واغترارهم بدينهم. فاحذر أيها المسلم، احذر ما حذرك الله ورسوله منه، واتق ربك إن كنت تريد الفلاح، واتق النار فإنها أعدت للكافرين، وأطع الله ورسوله إن كنت تريد رحمة الله عز وجل. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تعزنا بدينك، اللهم أعزنا بدينك، اللهم أعزنا بدينك، وأعز دينك بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أشداء على الكفار، رحماء بيننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الشهري الذي ينظمه مركز الدعوة والإرشاد في مدينة عنيزة مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في الجامع الكبير في عنيزة. نسأل الله أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن ينفع بعلمه الجميع، وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا. والاستقامة ترحب بتواصلكم معها على العنوان التالي: السعودية عنيزة، رقم الهاتف 06-364-5880، والرقم الثاني 06-364-8880، ورقم الناسوخ 06-365-3332، ورقم صندوق البريد 2500 و1000، أو على عنوانها في الرياض الملز شارع 40، رقم الهاتف والناسوخ في المعرض 01-476-2945، ورقم هاتف الإدارة والاستوديو 01-476-3285. ويسرنا أن نذكر رقم مركز الدعوة والإرشاد في عنيزة 06-361-0030، والرقم الثاني 06-362-1281. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.